أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: برهان آخر، الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثارها. كان الكلام ولا زال في الأدلة الدالة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. تقدم معنا دليلان، ويقع الكلام في الدليل الثالث. الدليل الثالث متوقف على أصل موضوعي يأتي بحثه وإثباته في المرحلة الثانية، في مرحلة الوجود الذهني. وحاصل هذا الأصل الموضوعي هو أن الماهية توجد بوجودين، الماهية لها ظرفان للتحقق، مع الالتفات إلى أننا الآن نغض النظر أن وجود الماهية هل هو بالذات فتكون هي الأصيلة، أو أنها بالعرض فتكون هي الاعتبارية. هاي الحيثية الآن نغض النظر عنها، إلا أن الماهية لها سنخان من الوجود والتحقق. واضح هذا الكلام؟ النحو الأول هو الوجود والتحقق الخارجي، فإن الماهية وهي الكلية الطبيعي توجد في الخارج بوجود أفرادها. وأؤكد على هذه القضية، أنه توجد في الخارج إما بنفسها أو توجد بالخارج بعرض الوجود. هذا ما بحثينا الآن، لأن هذا هو أصل مطلبنا اللي يريد نثبته. لكن على نحو الإجمال فإن الماهية لها وجود خارجي، لأن الماهية هي عبارة عن الكلية الطبيعي، والكلية الطبيعي يوجد في الخارج في ضمن وجود أفراده في الخارج. الحيوانية الناطقية متحققة في الخارج في ضمني أنا وفي ضمنك أنت، لأن الكلية الطبيعي موجود بجميع أفراده. هذا النحو الأول من وجود الماهية. النحو الثاني أن الماهية توجد في الذهن، بمعنى أن الماهية هي مفهوم من المفاهيم التي يمكن للإنسان تعقلها. فالماهية إذن هي موجود من موجودات عالم الذهن. الإنسان يتصور الحيوانية الناطقية، فتأتي هذه الحيوانية الناطقية تأتي إلى الذهن. إذن فالماهية لها سنخان ونوعان من الوجود: وجود خارجي توجد في ضمن أفرادها، ووجود ذهني لأنها موجود من موجودات عالم الذهن. وهنا نلاحظ أمران، نلاحظ أمرين. الأمر الأول أن الماهية بوجودها الخارجي ووجودها الذهني يوجد بين هذين الوجودين عينية، بمعنى أن الماهية توجد في الخارج بذاتياتها، وتوجد بنفس هذه الذاتيات توجد في الذهن. الماهية الإنسان الموجودة في الذهن هي الحيوانية الناطقية. زين، ماهية الإنسان الموجودة في الخارج هي ماذا؟ هي أيضا الحيوانية الناطقية. ومن هنا نقول أن الماهية محفوظة الذات في الوجودين معا. وقد تقول: كيف تقولون أن الماهية هي وجودها في الذات، وجودها في الخارج ووجودها في الذهن هي كيف تقولون هكذا وهي توجد في الذهن، توجد كلية وتوجد في الخارج، توجد متشخصة جزئية؟ إذن يوجد خلاف بين الوجودين. واضح هذا الكلام؟ نقول لا، نقول أن الكلية والجزئية وما شابه ذلك هذه أوصاف خارجة عن ذات وذاتيات الماهية. نحن نقول أن ذاتيات الماهية محفوظة سواء وجدت في الذهن أو وجدت في الخارج. فالماهية محفوظة الذات والذاتيات إن وجدت في الخارج وإن وجدت في الذهن، فذاتها وذاتياتها واحدة. نعم، قد تختلف بالأعراض، قد تختلف بما يعرض عليها، قد تختلف بالمشخصات، قد تختلف بالكلية والجزئية، لكن الكلية والجزئية ليست من جزئيات، الكلية والجزئية ليست جزءا ماهويا مقوما لماهية الإنسان. وإلا لو كانت الكلية جزء مقوم لماهية الإنسان، يعني تعرف الإنسان حيوان ناطق كلي، إذن لما أمكن أن يوجد في الخارج. ولو كانت الجزئية داخلة كجزء مقوم في حقيقة وماهية الإنسان، لعرفت الإنسان بأنه حيوان ناطق جزئي، إذن لما وجد في الذهن، لأن الحيوان الإنسانية الناطقية توجد بنحو كلي في الذهن. إذن فالكلية والجزئية تختلف في الوجودين. وخو خل تختلف اختلافها لا يؤثر في الدعوة شيء، نحن ندعي أن ذاتيات الماهية هي واحدة في الوجودين. واضح هذا؟ فنلاحظ أمرين: الأمر الأول أن ذاتيات الماهية في الوجودين واحدة. الأمر الثاني، نلاحظ أن الماهية لو وجدت في الخارج فإنه يترتب عليها آثار. هسه بقطع النظر أن هذه الآثار تترتب على الماهية بما هي، تترتب على الماهية بالذات أو تترتب على الماهية بالعرض، هذا الآن ما ناظر إلا إحنا. المهم أن الماهية إذا وجدت في الخارج فإنها تترتب عليها آثار. ماهية النار إذا وجدت في الخارج فإنها محرقة مضيئة حارة. أما إذا وجدت الماهية في الذهن فإنها لا تترتب عليها تلك الآثار. النار في الذهن ليست حارة، ليست محرقة، ليست مضيئة. إذن الماهية لو وجدت في الخارج فإنها توجد مع آثار، لكنها لو وجدت في الذهن فإنها توجد من دون تلك الآثار، لا تترتب عليها تلك الآثار. هذا هو الأصل الموضوعي الذي نريد أن نأخذه للدليل. فالأصل الموضوعي خلاصته هذه، خلاصته أن الماهية يمكن أن توجد بوجود ذهني ووجود خارجي، وأن الذاتيات منحفظة في كلا هذين الوجودين، وأن هناك اختلاف في آثارها المترتبة عليه هذهنا وخارجين. الآن نأتي إلى الدليل، نقول لو كانت الماهية هي الأصيلة فهذا معناه أنها بذاتها وذاتياتها كافية لتحقق الآثار. هذا معنى الأصيل. الأصيل ما هو؟ الأصيل هو ذلك الشيء الذي يكون منشأ للآثار الخارجية. فلو كانت الماهية هي الأصيلة هذا معناه أن ذاتياتها فقط كافية في تحقق ماذا؟ في تحقق الآثار الخارجية. إذن لو كانت الماهية هي الأصيلة مع العلم أن ذاتياتها منحفظة في الذهن وفي الخارج، إذن لازمه أن تترتب الآثار عليها في الذهن وفي الخارج معا. واضح هذا؟ لو كانت الماهية هي الأصيلة، أصيلة يعني شنو؟ يعني أن الآثار الخارجية هذه التي تترتب عليها في الخارج تترتب على ذاتيات الماهية فقط. زين، ذاتيات الماهية ألسنا قلنا أنها محفوظة في الذهن وفي الخارج؟ إذن لازمه أن هذه الآثار الخارجية أيضا تترتب على ماذا؟ على الذهن. وهذا خلف خلاف الضرورة. نحن نرى أن الماهية بوجودها الذهني لا تترتب عليها آثار الخارج. إذن فهذه الآثار الخارجية لا يكفي فيها ذات الماهية فقط، وإنما تحتاج إلى شيء آخر. واضح هذا الكلام؟ إذن فهي ليست الأصيلة، وذاك الشيء الآخر الذي تحتاج إليه ذلك هو الأصيل وهو الوجود الخارجي. واضح هذا الدليل؟ لو كانت الماهية هي الأصيلة فهذا معناه أن ذاتيات الماهية لوحدها هذا تكفي في تحقق الآثار الخارجية. وبما أن هذه الذاتيات منحفظة في الذهن وفي الخارج بمقتضى الأصل الموضوعي، إذن لابد أنه هذه الماهية أينما وجدت لابد أن يوجد معها الآثار، بينما نحن لا نجد الحال هكذا. نجد أن الماهية في الخارج يترتب عليها أثر وفي الذهن يترتب عليها أثر مع انحفاظ الذاتيات، إذن الذاتيات هذه ليست كافية، لأنها لو كانت كافية لكانت أيضا منشأ للأثر في الذهن. إذن الماهية تحتاج إلى شيء آخر حتى يترتب عليها الأثر. ما هو الشيء الآخر؟ ذلك الشيء الآخر هو الأصيل، وذلك الشيء الآخر بالترتيب المتقدم إما العدم، إما هي نفس الماهية، إما الوجود، والأول والثاني باطل يثبت الثالث. هذا هو الدليل الثالث على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ما تترتب عليها آثار؟ لا، الآثار الخارجية نفس هذه الآثار الخارجية تترتب على الماهية في الذهن؟ اي يترتب عليها آثار الوجود الذهني، يترتب عليها طرد العدم، تحقق العلم. لا، منشأ للآثار الخارجية. احنا الأصيل شنو هو الأصيل عندنا؟ منشأ للأثر الخارجي، هذا الأصيل. طبعا الأصيل سابقا قلنا أنه احنا عندنا آثار خارجية، هذه الآثار الخارجية ما هو منشؤها؟ الوجود أو الماهية؟ فالأثر الخارجي، ترتب الأثر الخارجي على الشيء هو ماذا؟ هو الأصيل. زين، لو كانت الماهية هي الأصيلة شنو معناه؟ معناه أن هذه الآثار الخارجية تترتب على ذات الماهية. زين، بما أن ذات الماهية محفوظة حتى في الذهن، إذن لابد هذه الآثار تترتب حتى في الذهن. لو كانت الآثار لذات الماهية وذات الماهية موجودة في الذهن أيضا، إذن ذات الماهية في الذهن لابد أن تكون هي التي تحقق نفس تلك الآثار الخارجية. مع العلم بالوجدان نرى أن الماهية تتحقق، الإنسان ماهية الإنسان تتحقق بأبعاد ثلاثة في الخارج، لكنها لا تتحقق بأبعاد ثلاثة في الذهن. واضح هذا؟ هذا هو الدليل الثاني لأصالة الوجود واعتبارية الماهية. الدليل الرابع، إلا أنه يوجد فارق واضح. إذن في الماهية ليست هي الأصيلة، لا وجود ذهني، لا وجود ذهني سفسطة، هذا مرتبة من مراتب السفسطة. طبعا هنا قد يقال أنه خو إحنا نعكس المطلب، إحنا نعكس المطلب، نقول خو أنتم تقولون أنه الوجود هو الأصيل، خو الوجود منشأ للأثر الخارجي. لو كان الوجود هو الأصيل والوجود يأتي إلى الذهن، إذن أيضا لابد أن تترتب عليه الآثار الخارجية. نفس المطلب الذي قلناه في الماهية نعكسه في الذهن، نعكسه نفس المطلب الذي قلناه في الماهية نعكسه على الوجود. ما أدري واضح هذا؟ هذا جواب أيضا واضح، جوابه أن الوجود الخارجي لا يأتي إلى الذهن، الوجود الخارجي إذا أتى إلى الذهن أصبح وجودا ذهنيا، انقلب عن ذاته. الوجود الخارجي وجود خارجي ولا يكون ذهنيا، والوجود الذهني وجود ذهني ولا يكون خارجي، لأن الخارجية والذهنية قيد فيه. فإذا فرضنا أن هذا الوجود الخارجي جاء إلى الذهن، نقول يلزم منه الانقلاب الذاتي، لأنه ما فرضناه خارجي أصبح ذهنيا. أما هذا المطلب بالماهية ما يأتي، الماهية هي الحيوان الناطق، ما أخذ فيها قيد أن تكون خارجية أو ذهنية. فيأتي يرد فيها الدليل، لكنه لا يرد وين؟ لا يرد في باب الوجود كما هو واضح. واضح هذا المطلب. الدليل الرابع والأخير لأصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهو الدليل الذي يسمى بدليل نفي التشكيك الماهوي، نفي التشكيك الماهوي. هذا الدليل يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى حاصلها أن الماهية إذا قصرنا النظر إلى ذاتها وذاتياتها، يعني الماهية في مقام تقررها الماهوي، الماهية ليست إلا هي الحيوانية الناطقية. إذا قصرنا النظر إلى الحيوانية الناطقية هي ليست إلا الحيوانية الناطقية، فتكون نسبتها إلى كل الصفات المتقابلة نسبة متساوية، نسبتها إلى التقدم والتأخر، ونسبتها إلى ما بالفعل وما بالقوة، ونسبتها إلى القوة والضعف، الشدة والضعف، كلها نسب متساوية. يعني الماهية لا تقتضي الشدة كما أنها لا تقتضي شنه؟ الضعف. الماهية لا تقتضي الوحدة كما أنها لا تقتضي الكثرة. الماهية لا تقتضي أن تكون ما بالفعل ولا تقتضي أن تكون ما بالقوة، وهكذا. وإلا لو اقتضت أحد هذه الصفات إذن فهي لا تصدق على ما يقابله. وبما أننا نراها تصدق علي على هذه الصفة تارة وعلى ما يقابلها تارة، إذن لا هذه الصفة ولا ما يقابلها داخل في حقيقة الماهية. ومن هنا قالوا أن الماهية متساوية النسبة إلى الأوصاف الستة. الأوصاف الستة شنية؟ ما بالفعل، ما بالقوة، الشدة، الضعف، والتقدم والتأخر، اللي هن ما يقع فيها التشكيك الخارجي. إذن فالماهية مثل ماهية الإنسان حينما تحمل على آدم اللي هو أول الخلق، وحينما تحمل علي تحمل بمعنى واحد، مع أن آدم متقدم وأنا ماذا؟ متأخر، لكنها تحمل علينا بالتساوي. بعبارة أخرى، الماهيات تحمل على مصادقها بالتواطئ لا بالتشكيك، فلا يوجد عندنا ماهية مشككة. هذا المطلب وإن كان خلاف المألوف بالأذهان إلا أنه هو الحق. لا يوجد عندنا ماهية مشككة. البياض حينما يحمل على هذا البياض الشديد وحينما يحمل على هذا البياض الضعيف يحمل بالتواطئ، يحمل بالتواطئ لا يحمل بالتشكيك. نعم نحن لا ننكر الفرق بين البياض القوي والبياض الضعيف، البياض الشديد والبياض الضعيف، هذا بينهما فرق، لكن الفرق بينهما ليس ناشئا للماهية. البياض ما هو البياض؟ البياض لون مفرق للبصر، هذا ماهية البياض، لون مفرق للبصر يصدق على البياض الشديد، زين يصدق على البياض الضعيف ايضا يصدق بنفس المعنى، لا انه يصدق هنا مع شدة ويصدق هنا مع ضعف، لان الشدة لو كانت جزء من ماهية البياض لما صدقت الماهية، لما صدقت على البياض الضعيف، ولو كان الضعف هو جزء في ماهية البياض اذن لما صدق البياض على البياض القوي. اذن فالشدة والضعف خارجان عن حقيقة وماهية البياض. البياض هو لون، هذا جنسه مفرق للبصر، هذا فصله. الشدة والضعف عارضان، الشدة والضعف أمران عارضان على الماهية، وإلا لو كانت الشدة جزء الماهية إذن شوفونا اسم للبياض الضعيف، البياض الضعيف بعد لا تسموه بياضا، سموه اسم آخر، والبياض الذي هو أقل منه أيضا سموه آخر، والبياض الذي هو أقل منه سموه باسم آخر. هذا لازمه أن نقول أن البياض ماهيات متباينة في الخارج، وهذا لا يلتزم به أحد. نفس البياض ما يفرق، البياض بياض لون مفرق للبصر، هذا البياض. الآن مثلا خذ شيء آخر، خذ الضوء. الضوء ما هو الضوء؟ الضوء هو رافع للظلمة، خلنا نعرفه. هو الضوء الضعيف أليس يصدق عليه أنه رافع للظلمة؟ والضوء القوي الشديد أليس يصدق عليه أنه رافع للظلمة؟ إذن ماهية الضوء تصدق في الموردين معا، من دون أن يكون صدقها على هذا أولى أو أشد أو متقدم أو متأخر عن صدقها عن ذاك. لأنه لو قلنا أنها صدقها أقوى وأشد، هذا معناه أن الماهية في مقام ذاتها هي تميل إلى أحد الطرفين، هو إذا مالت إلى أحد الطرفين في الخارج لابد ما تصدق على الطرف الذي مالت عنه في مقام التقرر الذهني. ما أدري واضح هذا المطلب؟ إذن لا يعقل أن يقع التشكيك في الماهيات، لا يعقل، هذا المطلب غير معقول أن يقع التشكيك في الماهيات. التشكيك الخارجي نحن لا ننكره، لا نقول أن الماهيات في الخارج أن الأمور الخارجية متساوية، لا، العلم فيه تشكيك، الضوء فيه تشكيك، البياض فيه تشكيك، القوة فيها تشكيك، لكن نقول أن هذا التشكيك لا يمكن أن يكون ناشئا منين؟ من الماهية. ليش؟ لأن الماهية مستوية النسبة. إذا كان هذا التشكيك منها لازمها أنها في مرحلة تقررها الماهوي فهي تميل إلى أحد الطرفين، وهذا معناه أنها تخرج عن حد الاستواء، وهذا خلاف مقتضى طبع الماهية. مقتضى طبع الماهية أن تكون متميزة بحد الاستواء. الماهية اقتضاؤها أنها لا تقتضي، الماهية هي لا بشرط من حيث جميع الأمور إلا من حيث ذاتها وذاتياتها. ومن هنا قالوا أن التشكيك الماهوي محال، أما هذا التشكيك الذي يقع في الخارج لابد أنه نبحث له عن منشأ آخر، هذا مو ننكره ولكن له منشأ، له منشأ هو غير الماهية. هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى هي أهم ما في البرهان، هذه المقدمة الأولى هي نفي التشكيك في الماهية، ولذلك سمي أصل البرهان سمي بيش بجزئه، سمي بمقدمته باعتبار هي أهم. إذا قبلنا هذه المقدمة صح البرهان. إذن البرهان الرابع يبتني على مقدمة وهي أنه لا تشكيك في الماهية، نفي التشكيك الماهوي، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن التشكيك واقع في الخارج، العفو، واقع في الخارج بالضرورة بالوجدان. نحن نرى أن هذا البياض أشد من ذاك وأضعف من الثالث، وتلك السكينة أحد، وهذا ما بالقوة وهذا ما بالفعل، البيضة هي دجاجة بالقوة، والدجاجة هي دجاجة بالفعل، وهذه وجود الأب متقدم على وجود الابن لأنه علة، ووجود الابن متأخر عن وجود الأب لأنه معلول. نحن في الخارج بالوجدان نرى أن التشكيك والتقدم والتأخر وهذه الصفات الستة التشكيكية، هذه الصفات واقعة في الخارج، هذه مسألة وجدانية. إذن البرهان يبتني على مقدمة برهانية وهي قدمناها أنها لو مالت إلى حد الاستواء يلزم منها أن لا تكون مستوية النسبة، ومن مقدمة وجدانية وهي أن التشكيك واقع في الخارج. الآن نأتي إلى البرهان، نقول لو كانت الماهية هي الأصيلة يلزم أن تكون هي منبع التشكيك الخارجي، لأنه التشكيك الخارجي أثر خارجي والأصيل هو منبع ومنشأ الأثر. لو كانت الماهية أصيلة لكانت هي منبع التشكيك الماهوي، هي منبع التشكيك الخارجي، وهذا خلف لأننا نفترضها أنها متساوية النسبة، الماهية متساوية للتقدم والتأخر، فكيف يكون التقدم الخارجي علته الماهية؟ كون هذه الآثار الخارجية منشؤها الماهية، هذا خلف ما افترضناه من أن الماهية لا يقع فيها التشكيك. ومن هنا فهذه الآثار الخارجية ليس منشؤها الماهية، وليس منشؤها الماهية، إذن ما هو منشؤها؟ العدم. هو العدم ليس بشيء، شنو منشؤها؟ ينحصر أن يكون الجواب عندنا أن يكون منشأ تلك الآثار الخارجية هو الوجود، فالتشكيك بالوجود، وجود هذا البياض أقوى من وجود هذا البياض، هذا ممكن. أما أن نقول الماهية هنا أقوى من هذه الماهية، هذا غير ممكن. ومن هنا فإن التشكيك في الواقع لا يرجع إلى المفاهيم. نحن حينما نقول البياض مفهوم متواطئ، مفهوم مشكك، أصلا هذا خطأ، هذا من باب اسأل القرية، والحق أنه اسأل أهل القرية. واقعا نحن حينما نقول أن مفهوم البياض مفهوم مشكك، في الواقع وجود مفهوم البياض هو وجود المشكك، هذا الحمل الصحيح. لكن نحن لأنسنا بالماهيات نحمل حمل خاطئ، نقول مفهوم الوجود مفهوم البياض مفهوم المشكك، التشكيك لا ينسب إلى المفاهيم، المفاهيم ماهيات. هذا هو الدليل الرابع والأخير الذي يقيمه السيد العلامة في مقام إثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هنا أكو بعض سأل أنه ما هو الفرق بين هذا البرهان وبين البرهان الأول. البرهان الأول كنا نقول أن الماهية من حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وإخراجها عن حد وهي محمول عليها الوجود خارجا، إذن من أخرجها من حد الاستواء إلى الوجود؟ نقول أخرجها إما العدم أو الماهية أو الوجود، الأول والثاني باطل يتعين الثالث، هذا البرهان الأول. زين البرهان الثاني شو نقول؟ نقول أن الماهية متساوية إلى الشدة والضعف والتقدم والتأخر وكذا وكذا، وهي في الخارج هذه الأوصاف الستة موجودة، إذن من ما هو منشأ هذه الآثار الخارجية؟ نقول منشأ هذه الآثار الخارجية هو إما الماهية يلزم خروجها عن حد الاستواء، أو العدم هو باطل، أو الوجود يتعين المدعى. شنو الفارق بين البرهان الرابع والأخير وبين البرهان الأول؟ بعضهم قال أنه أصلا لا يوجد فارق، الفارق بالحيثية، أنه إحنا هنا قسنا الماهية إلى الوجود والعدم، هنا قسناها إلمن إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف وهكذا، هالشكل قال البعض. والواقع أن هذا الكلام غير دقيق، لأن البرهان الأول لا يبتني على إنكار التشكيك الماهوي. هذا مطلب جدا مهم وفارق أساسي بين البرهان الرابع والبرهان الأول. البرهان الرابع مبني على إنكار التشكيك بالماهيات. أما إذا قلنا لا نحن نؤمن بوقوع التشكيك بالماهية، البرهان الرابع ما يثبت. لكن البرهان الأول أنكرنا التشكيك الماهوي أو لم ننكر التشكيك الماهوي، البرهان الأول إيش بيه؟ البرهان الأول تام. ولذلك البرهان الرابع في الحقيقة مبتني على أصل نظري يحتاج إلى استدلال. أما البرهان الأول فهو بديهي، البرهان الأول ما مبتني على أصل. ولذلك عد هذا الدليل الرابع من أضعف الأدلة على أصالة الوجود. ليش؟ لأنه هو مبتني على أصل يحتاج إلى برهان. أما الأدلة السابقة ما طلعنا من حيز الماهية، كلنا نتأمل في الماهية ونخرج برهانا، ما استعنا بشيء خارجي. واضح هذا المطلب؟ وهذا فرق أساسي بين البرهان الرابع والبرهان الأول. ثم السيد العلامة ينتقل بعد أن انتهى من استعراض أدلة أصالة الوجود، ينتقل إلى البحث عن أدلة أصالة الماهية. في الحقيقة القائلين بأصالة الماهية لهم أدلة. لهم أدلة وصلت إلى 11 دليل أو 12 دليل. السيد العلامة يذكر أقوى تلك الأدلة، وهو الدليل الذي صاغه شيخ الإشراق السهروردي في كتابه حكمة الإشراق. حاصل هذا الدليل، الدليل تقدم مع الأخوة في منطق الشيخ المظفر وتقدمت مناقشته، لذلك لا نقيل فيه. الدليل يقول لو كان الوجود هو الأصيل فهذا معناه أن الوجود موجود. الأصالة ما هي؟ الأصالة معناها أن الأصيل له وجود. فلو قلنا أن الوجود هو الأصيل فهذا شنو معناه؟ معناه أن الوجود له وجود، هذا معناه. دعك هسه عن مبحث أنه مشتق موجود مشتق وما أدري شنو، لا اترك هاي ببيان البرهان، احنا ما ندخل بالمنشأ اللغوي. لا، أصالة الوجود، الأصالة ما هي؟ الأصالة هي أن يكون الأصيل له وجود. إذن لو كان الأصيل هو الوجود، إذن فللوجود ماذا؟ وجود. إذن نجي إلى هذا وجود المحمول، أصيل الاعتباري. إذا كان اعتباري فاعتباري كيف يمكن أن يوجد لنا الأصيل؟ إذن هذا الوجود أيضا أصيل. أصيل يعني شنو؟ أصيل يعني له وجود. وتعال إلى الوجود الثالث ولا الوجود الرابع وهكذا. إذن يلزم أن نقول أن الوجود أصيل قضية تسلسلية. الوجود أصيل قضية تسلسلية، والقضايا التسلسلية يعني التي يلزم منها التسلسل قضايا باطلة. أما إذا قلنا الماهية موجودة، الماهية موجودة، هم بعد ما يلزم منه ماذا؟ التسلسل، لأن الماهية موجودة مو بوجود. هي الماهية مو موجودة بماهية حتى نسأل أن الماهية المحمولة ما هو الذي مثلا أوجدها، ونقول وجدت بماهية ثالثة مثلا. هذا هو البرهان. خلاصة البرهان هذا أن قولكم الوجود أصيل هذه قضية تسلسلية. هذا البرهان أجاب عنه صدر المتألهين في تعليقته على حكمة الإشراق، طبعا هو له أجوبة، إلا أنه سيد العلامة يذكر جواب صدر المتألهين في حكمة الإشراق يجيب بهذا النحو. يجيب يقول أن الوجود موجود بنفسه، لا أنه موجود بوجود آخر حتى يتسلسل. في الحقيقة صدر المتألهين في مقام التفصي والتخلص من إشكال صاحب حكمة الإشراق يطبق قاعدة فلسفية مسلمة، وهي القاعدة التي تقول أن كل ما بالذات، أن كل ما بالعرض لابد وأن يرجع إلى ماذا؟ لما بالذات كل شيء في عالم الإمكان، كل شيء هو بالعرض لابد وأن ينتهي إلى ما هو بالذات. الآن مثلا كمثال عرفي، هذا الطعام مالح، هو مالح بذاته لو لأنه عرض عليه الملح، لأنه عرض عليه الملح، إذن فملوحة الطعام بالعرض، هذه الملوحة لابد وأن تنتهي إلى شيء، ذلك الشيء هو مالح بذاته، وإلا إذا ما انتهت إلى شيء هو مالح بذاته يلزم التسلسل، إذن يلزم هذا الطعام ليس بمالح مع أنه مالح حتما، نحن بالوجدان نراه مالح، واضح هذا المطلب. السيد العلامة وصدر المتألهين يقولون أن الأمور الخارجية إنما وجدت بالوجود، أما الوجود فإنه وجد بذاته، الوجود لا يحتاج إلى وجود جديد لكي يوجد، وإلا لو احتاج الوجود إلى وجود يلزم أنه ليس بموجود، لو أن الوجود احتاج إلى وجود يوجده هذا يلزم منه أنه شنو؟ يلزم أنه ليس بموجود، لأنه قضية تسلسلية، وهذا خلاف الوجدان والضرورة. إذن فنحن حينما نقول أن الوجود موجود، حينما نقول أن الوجود موجود يعني موجود بذاته، كما أن الأبيض أبيض بذاته، والأسود أسود بذاته، والنار الحارة حارة بذاتها ما تحتاج إلى نار لإعطائها الحرارة، كذلك الوجود موجود بذاته. فلا يلزم أن تكون قولنا الوجود أصيل قضية تسلسلية، لا، وإنما قضية تقف عند حدين، ما أدري واضح هذا. أكو قول ثالث في المسألة، خلنا نطبق هذا المقدار. قال برهان آخر: الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثارها، وتوجد بعينها بوجود ذهني فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. هذا كله الأصل الموضوعي، خلصت، هذا كله ناخذ أصل موضوعي نستدل عليه ونثبته في بحث ماذا؟ في بحث الوجود الذهني، في بحث المرحلة الثانية. خلنا نقرأ مرة ثانية: الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثارها. هسه تترتب عليها آثارها بالعرض بالذات، احنا ما دخلنا في هذا الموضوع، احنا الآن نريد نبين الأصل الموضوعي اللي نعتمد عليه. وتوجد بعينها، شنو بعينها؟ يعني وتوجد بنفس ذاتها وذاتياتها، توجد وين؟ توجد بوجود خارجي. إذن فالماهية محفوظة الذات والذاتيات ذهنا وخارجا بوجود ذهني، كما سيأتي في مرحلة الوجود الذهني، فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. نعم تترتب عليها آثار أخرى، مثلا من آثار الماهية الذهن أنها شنو؟ أنها ترفع الجهل، لكنه إحنا نريد الأثر الخارجي يكون يترتب عليها. فلو هذا البرهان، فلو لم يكن الوجود هو الأصيل، وكانت الماهية، وكانت الأصالة للماهية، وهي الماهية محفوظة بلحاظ الذاتيات في الوجودين، إذن لم يكن فرق بينهما، لم يكن فرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، والتالي باطل، لأننا نرى فرق. النار الذهنية ليست حارة لا محرقة لا مضيئة، النار الخارجية محرقة ومضيئة. فالمقدم وهو كون الماهية أصيلة مثله في البطلان، إذا بطلت أصالة الماهية ثبتت أصالة الوجود. برهان آخر: الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقوة والفعل. هذا اللي كله نحطن بقوس هاي العبارة وعبر عنها شنو؟ لا تشكيك ماهوي، اللي هي هاي المقدمة اللي أخذناها من قوله برهان آخر الماهية إلى قوله والفعل، هاي كلها هذا اللي بين قوسين معناه شنو؟ معناه أنه لا تشكيك في الماهيات، وإلا لو كان هناك تشكيك في الماهيات فهذا معناه أن الماهية خارجة عن حد الاستواء، مع العلم أنه الماهية بالقطع واليقين هي في ضمن حد الاستواء في مقام التقرر الماهوي. الماهية من حيث هي يعني بالنظر إلى ذاتها وذاتياتها تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر، فلا التأخر مأخوذ في ماهيتها وذاتياتها، ولا التقدم مأخوذ فيه، ولا الشدة مأخوذ في ذاتياتها، ولا الضعف، ولا القوة مأخوذة في ذاتياتها، ولا الفعل. ولكن هذه المقدمة الثانية، أن التشكيك واقع في الخارج بالضرورة، ولكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه الأوصاف الستة، أوصاف التشكيك، فبعضها متقدم أو قوي كالعلة، العلة وجودها أقوى من المعلول ووجودها متقدم على المعلول، وبعضها بخلاف ذلك يعني ضعيف ومتأخر كوجود المعلول، وبعضها بالقوة كالبيضة، وبعضها بالفعل كزيد، زيد إنسان بالفعل، والبيضة الدجاجة الخارجية دجاجة بالفعل، والبيضة دجاجة بالقوة. البرهان، حتى انتهينا المقدمتين. البرهان هاي يبدي فاء مثلا فلو فلو، هاي الفاء فاء التفريع يعني يتفرع على ما تقدم من المقدمات، يتفرع انه لو لم يكن الوجود هو الاصيل وهو منشأ الاثر، اذن كان اختلاف هذه الصفات مستندا الى الماهية الاصيلة، وهي متساوية النسبة الى الجميع لانه لا تشكيك في الماهيات، هذا خلف كونها متساوية النسبة للجميع، لجميع الأوصاف الستة، وكونها هي منشأ اختلاف هذه الأوصاف الستة في الخارج، هذا خلف، وهذا خلف. وهناك حجج أخرى مذكورة في المطولات، وللقائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود حجج مدخولة. المراد من حجج مدخولة يعني دخلت إليهم شبهة فيها، هاي المدخولة يعني دخلتهم شبهة، مثلا هذا الوجود موجود، لو قلنا ان للوجود وجود يلزم التسلسل، هذه شبهة طرأت على صاحب حكمة الاشراط، فمدخولة يعني شنو؟ يعني فيها دخل شبهتين. وللقائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود حجج مدخولة، كقولهم لو كان الوجود اصيلا إذن كان موجودا، لأنه الأصيل شنو معناه؟ الأصيل معناه موجود، الأصيل معناه له وجود، لو كان الوجود هو الأصيل إذن للوجود وجود، فله وجود، هاي الفاء فاء التفريع على الأصالة يعني، ولوجوده وجود فيتسلسل وهو محال. إذن قولكم الوجود أصيل قضية تسلسلية، وأجيب عنه الإجابة لصدر المتألهين بأن الوجود موجود لكن لا بوجود آخر حتى يسأل عنه أنه أصيل أو اعتباري، لكن بنفس ذاته، لأن كل ما في الذات كل ما في العرب لابد أن يرجع إلى ما بالذات، لا بوجود آخر، فلا يذهب الأمر إلى غير النهاية يعني فلا تسلسله. والحمد لله رب العالمين.